الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب للتواصي بالحق والتواصي بالصبر التي هي صفة الناجين من الخسارة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان لفي خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالموصوفون بهذه الصفات الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على ذلك هم الناجون من الخسارة، وهم الرابحون الفائزون في الدنيا والآخرة. وهكذا شأن مجالس أهل العلم وأهل السنة والجماعة، مبنية على التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، طمعا في ثواب الله ورجاء في النجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، نتواصى وإياكم في هذا المجلس بعد الوصية بتقوى الله جل وعلا، نتواصى ونتناصح ونتذاكر في موضوع كلنا بحاجة إليه، لا سيما في أيامنا هذه وفي أزمنتنا هذه، ألا وهو موضوع الأحكام الشرعية والآداب الشرعية المتعلقة بحمل السلاح. فإن الناس كثر حملهم للسلاح بسبب الحاجة إلى ذلك ووجود الحرب وتخوف العدو، ولكن هذا الأمر إن لم يضبط بضوابطه الشرعية وإن لم يلتزم حامل السلاح ما أرشد إليه ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام حصل من وراء ذلك الأضرار، وحصل من وراء ذلك المفاسد العظيمة. فإن هذا السلاح أنزله الله جل وعلا كما أنزل الكتاب يهدي الناس، أنزل السلاح لنصرة الدين كما قال الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهذا الحديد الذي منه السلاح أنزله الله تعالى ليعلم من ينصره ومن ينصر رسله، أنزله الله تعالى ليعلم من يحمله لنصرة الله ورسوله ومن يحمله لغير ذلك. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب المراد به جنس الكتاب المنزل على الأنبياء، والميزان المراد به العدل الذي قامت به السماوات والأرض، ولا تصلح حياة الناس إلا بذلك. ثم قال الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا هذا الحديد فيه بأس شديد، أي فيه القتال، فيه الحرب، فيه كف أعداء الله المعتدين على دين الله، فيه إقامة الحدود، فيه بأس شديد كما أخبر الله جل وعلا. ثم قال: ومنافع للناس، أي فيه منافع للناس، اتخذ الناس منه الآلات والأدوات، أدوات البناء، أدوات النجارة، أدوات الطبخ، وهكذا اتخذوا منه المركوبات في البر والبحر والجو، فيه منافع للناس. ثم قال الله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي وأنزله الله تعالى اختبارا ليعلم من يكون نيته في حمل هذا السلاح نصرة الله ورسوله، ومن يكون نيته خلاف ذلك. فإن من الناس من يحمله لنصرة الله ورسوله، ومن الناس من يحمله لإثارة الفتن وسفك الدماء المحرمة والاعتداء بها على من لا يجوز الاعتداء عليه. وانظر كيف قرن الله تعالى في هذه الآية بين إنزال الكتاب الذي فيه الهدى وبين إنزال الحديد الذي فيه البأس الشديد، فهما أمران بهما قام الدين: كتاب يبين ويعلم ويوضح، وسيف ينصر ذلك ويؤكده، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب يهدي وسيف يقطع. وبهذا قام هذا الدين من زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبهذا نصره الله جل وعلا بالدعوة والتعليم، بالإرشاد إلى الحق، بالكتاب الذي فيه بيان للناس، وكذلك بجهاد الكافرين، بجهاد المشركين، بجهاد أعداء هذا الدين. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى تكون العبادة لله جل وعلا وحده. وجعل رزقي تحت ظل رمح، أي بالغنائم وما يسر الله تعالى لهذه الأمة من ذلك. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام له نصيب من الذلة والصغار بقدر مخالفته لذلك. فإذن هذا الأمر كان فيه نصرة لله ونصرة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أمر عظيم لا يجوز اتخاذه للعبث أو للمزاح به أو لغير ذلك. وهكذا في هذا الأمر إرشاد عظيم لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بإعداد هذا الأمر وأن لا يغفلوا عنه، فإن هذا الأمر مما رغب الله تعالى به، مما رغب الله تعالى فيه بقوله وأعدوا لهم، أي للكافرين، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه الآية كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا في إرشاد لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بالإعداد في هذا الأمر حتى يحصل بذلك نصرة لهذا الدين العظيم. ولذا جاء في الصحيحين عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي فيء لم يقاتلوا فيه، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، والكراع من أسماء الخيل والدواب التي تركب في الحرب، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يهمل أمر الإعداد لأعداء هذا الدين. فواجب على أولياء أمر المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، فإنهم إن لم يحصل منهم إعداد ضعفوا وتسلط عليهم الأعداء، وإذا حصل منهم إعداد لأعدائهم بإذن الله جل وعلا ينتصرون ويهابهم أعداؤهم. وهكذا على من وسع الله عليه أن ينفق في سبيل الله، أن ينفق في سبيل الله، فإن ترك الإنفاق في سبيل الله هلكة، كما قال الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: أنزلت هذه الآية في النفقة في سبيل الله. قال الحافظ: رحمه الله في شرح هذا الأثر قال: والمعنى أنها أنزلت في ترك الإنفاق في سبيل الله، وأنهم إن لم ينفقوا في سبيل الله يكونون قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا النفقة في سبيل الله فيصيبكم الضعف، لا يكون بأيديكم شيء تواجهون عدوكم فيأتي عدوكم فيهلككم. ولذا تأمل إلى فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي والحديث الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية، بلاد الروم وعاصمة الروم في ذلك الزمان، قال: وكان على أهل مصر عقبة ابن عامر أي أميرا عليهم، وكان على الجماعة أي أمير عامة الجيش، جاء في رواية أنه فضال بن عبيد، وجاء في رواية أنه عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. قال: فأخرج الروم طائفة منهم فصفوا في وجوهنا وألصقوا ظهورهم إلى سور المدينة يستعدون لمواجهة المسلمين. قال: فحمل رجل من المسلمين حتى دخل في صفوف الروم، فقال بعض الناس: لا إله إلا الله، أو قال: سبحان الله، مهمه، أي أكفف عن ذلك، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه منكرا عليهم، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وكثر أنصار هذا الدين، قال بعضنا لبعض خفية دون أن نعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بعضنا لبعض: إن أموالنا قد فسدت، أي مزارعنا، نخيلنا، أشجارنا، بساتيننا قد دخل عليها الفساد، فلو أننا رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها فإن الله قد جاء بمن ينصر الدين. قال أبو أيوب: فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكان الإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نترك الجهاد مع رسول الله، وأن نترك النفقة في سبيل الله، وأن نرجع إلى أموالنا فنصلحها. قال: فلم يزل أبو أيوب يقاتل في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. والشاهد من ذلك أن أبا أيوب بين لهم معنى الآية الصحيح، أن معنى هذه الآية أن الناس يرجعون إلى أموالهم، أن الناس يرجعون إلى تجاراتهم، إلى مزارعهم، إلى أمورهم، ويشغلون بها ويتركون الإنفاق في سبيل الله ويتركون الإعداد في سبيل الله، فيأتي عدوهم فيجدهم مشغولين ولم يعدوا العدة للتصدي له، ولم يعدوا العدة لجهاده ولقائه فيهلكهم. فهذه هي التهلكة بعينها، أن يتسلط العدو على المسلمين بسبب عدم نفقتهم في سبيل الله وعدم إعدادهم في ذلك. إن هذا الأمر كما سبق هو من واجبات ولي أمر المسلمين، وأيضا من ما رغب فيه من وسع الله تعالى عليه ألا يترك النفقة في ذلك للإعداد في سبيل الله، بل جعل الله تعالى صنفا من أصناف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة من يجاهد في سبيل الله جل وعلا لنصرة هذا الدين. شاهدنا من ذلك أن هذا السلاح، هذا الحديد، فيه بأس شديد على أعداء الله، فيه نصرة للإسلام وإعزاز الله، فيه تمكين للمسلمين وإذلال للكافرين. ولكن كما سبق قد جعل الله تعالى وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام أحكاما وآدابا عظيمة لمن أراد حمله وأراد أخذه حتى لا يقع في مخالفة، فإن المخالفة فيه مخالفة خطيرة والعياذ بالله. فمن أول هذه الآداب والأحكام العظيمة التي تتعلق بحمل السلاح أنه لا يجوز للمسلم أن يحمل سلاحه على أخيه المسلم، فلا يجوز لمسلم أن يحمل سلاحه على مسلم، بل فاعل ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. جاء في الصحيحين عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وجاء أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا التعبير النبوي يقتضي أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فمن حمل السلاح على المسلمين فليس من المسلمين، أي ليس على هديهم ولا على طريقتهم ولا على سنتهم، بل هو مخالف لهم في ذلك. لأن هدي المسلمين وطريقتهم وشأنهم ألا يحمل السلاح بعضهم على بعض. وقد جاء أن المسلم إذا حمل على أخيه السلاح واقتتلا بأنهما في نار جهنم، كما في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما أو بأي سلاح، إنما كانت السيوف في ذلك الوقت، فلو التقى المسلمان ببنادقهما أو أي سلاح من سلاحهما فالقاتل والمقتول في النار. جاء في رواية مسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على الآخر السلاح فهما على جرف جهنم، أي على وشك الوقوع فيها، فإذا قتل أحدهما أخاه دخلاها جميعا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا حين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، أي عرفنا ذنبه وعرفنا سبب دخوله النار، فما بال المقتول؟ ما بال المقتول؟ لماذا دخل النار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده عزم وتصميم في قلبه أن يقتل صاحبه، فهو ولو لم يفعل ذلك لكنه قد عزم عليه وعقد النية على فعله، فكأنه فعله فوقع في نار جهنم والعياذ بالله. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أعمال الكفار، كما في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة في الصحيحين، جاء عن جرير بن عبد الله وعن ابن عمر وعن أبي بكرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يحمل السلاح بعضكم على بعض، أي أن هذا الفعل من فعل الكافرين ومن شأن الكافرين وليس من شأن المسلمين، أن يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم. فاحذر يا مسلم، احذر يا مسلم أن تحمل سلاحك على أخيك المسلم. كم تهور الناس في هذا الجانب، يتشاكل اثنان أو يتضارب اثنان على أيسر الأمور وأيسر الأشياء فيهرعون إلى السلاح، وربما لا ينتهي ذلك الأمر حتى يسفك الدم الحرام والعياذ بالله، ولا يدري المسلم أنه لا يزال في فسحة من دينه، أي في سعة وراحة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه، فالمسلم في فسحة في راحة في انشراح ما لم يصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه، تضيق به الحياة، يعيش حياة النكد، حياة الضيق، لا يرتاح. أتظن أنه سيهنى بحياته بعد أن يقتل مسلما؟ ليس له إلا الضيق والنكد. وسل من فعل ذلك ومن حصل منه ذلك وكيف صار شأنه. فهذا من أول الآداب والأحكام، ومن أعظمها ألا يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم، لا يحمل إلا على الكافرين، على المشركين، على أعداء الدين، بحيث أنه إن بقي بقي وقد أعز الله به الدين، وإذا قتل قتل شهيدا عند رب العالمين جل وعلا. أيضا من أحكامه وآدابه أن حامل السلاح يجب عليه أن يحافظ على سلاحه، لا يؤذي به أحدا ولو بغير قصد، بل يجتهد في صيانته ويجتهد في حفظه ويجتهد ألا يضر به مسلما، لأن هذا السلاح ولو لم يتعمد الإضرار به لكنه أهمله ولم يبال به سيحصل منه الضرر، فيجب عليه أن يحافظ عليه وأن يصونه. جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا، وفي لفظ من مر بسوق أو مجلس، فكل هذه الألفاظ واردة في اللفظ لمسلم الأخير، فمن مر بشيء من أسواق المسلمين أو مساجد المسلمين أو مجالس المسلمين ومعه نبل أي سهام فليقبض على نصالها بكفه، والنصل هو الطرف الذي فيه الحديد، طرف السهم الذي فيه حديدة السهم، فليقبض على نصالها بكفه لئلا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. تأمل إلى هذا الإرشاد النبوي العظيم، من دخل سوقا أو دخل مسجدا أو دخل مجلسا ومعه سهم، معه سهام، فليقبض على نصالها، أي يأخذ على الحديد الذي فيها بكفه لئلا يمر بجانب مسلم فيجرحه، لئلا يمر بجانب مسلم فيصيبه بذلك ولو من غير قصد. كيف بالسلاح الناري الذي هو اليوم متفجرات أو رصاص منطلقات فيها أعظم الضرر؟ يجب على المسلم أن يحفظ سلاحه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أيضا في مسلم بل في الصحيحين أن رجلا مر بالمسجد وكان معه نبل، أي سهام. جاء في رواية لمسلم أنه كان في المسجد يتصدق بالنبل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبض على نصالها لئلا يخدش بها أحدا من المسلمين. فواجب لحامل، فواجب على حامل هذا السلاح أن يحافظ عليه، أن يصونه، ألا يجعله في متناول الأطفال ولا في متناول من لا يحسن استعماله أو التصرف به، بل يصونه ويحفظه حتى لا يضر به أحدا من المسلمين. من آداب حمل السلاح أيضا ألا يمازح به، وكم ترى بين المسلمين من مزاح بالسلاح، هذا يرفع إلى وجه أخيه، وهذا يرمي الرصاص إلى بين رجليه، وهذا يرمي الرصاص من فوق رأسه، كل ذلك على سبيل المزاح، وهذا قد عرض نفسه للعن، وربما يقع في حفرة من النار والعياذ بالله. جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ولو على سبيل المزاح، فإنه لعل الشيطان ينزع في يده، أي يجعل يده تجري على السلاح ويحقق ضربته فيقتل أخاه المسلم فيقع في حفرة من النار، أي بسبب هذا الفعل الذي ارتكبه وبسبب ما فعله من قتل أخيه المسلم. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه المسلم بحديد، وهذا شامل لكل حديد، سلاحا أو سيفا أو سكينا أو خنجرا أو حتى لعب بالسيارة كما يفعل بعض الناس، يهوي على أخيه بسيارته أو حتى بدراجته النارية يهوي على أخيه بدراجته لأجل أن يخيفه. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، أو قال: من أشار إلى أخي المسلم، من رفع، من أشار إلى أخي المسلم بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فلا يجوز المزاح بذلك، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عما هو أعظم من ذلك، كما في سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنام أحدهم ووضع نبله تحت رأسه أي سهامه، فجاء أحدهم فأخذ نبلا من كنانته من تحت رأسه، ففزع الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل له أن يروع أخاه بأخذ سلاحه أو بإخفائه عليه أو برفعه على وجهه من باب المزاح، بل هذا الفعل محرم، ولا يحل للمسلم أن يمازح به. فهذه الآلة ليست بآلة مزاح، ليست بآلة عبث، ليست بآلة لعب يلعب بها، بل هي آلة تستخدم مع أعداء الله جل وعلا، مع أعداء هذا الدين الذين يريدون الضرر بالإسلام والمسلمين. أيضا من آداب السلاح أنه لا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في بلد الله الحرام هي في مكة إلا إذا تخوف الناس عدوا وكانوا ينتظرون عدوا أو يتخوفون دخوله عليهم، وإلا فلا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في مكة بلد الله الحرام. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل بمكة السلاح. بوب البخاري في صحيحه: باب ما يكره من حمل السلاح في مكة وفي يوم العيد. وذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: نهوا عن حمل السلاح في يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. إذا كانوا يخافون عدوا أن يباغتهم أو يهاجمهم، وإلا فهم منهيون عن حمل السلاح. وذكر البخاري أيضا تحت هذا الباب أثر عبد الله بن عمر أنه جرح رضي الله عنه بمكة بمنى، جرح بمنى، جرحه بعض الناس في زمن الحجاج، وكان الحجاج قد رخص في حمل السلاح في مكة ورخص في حمل السلاح يوم العيد، وكان ابن عمر شجاعا وكان الحجاج يهابه، فدخل عليه الحجاج يعود إلى خيمته بمنى فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو نعلم من أصابك أي لعاقبناه. قال: أنت أصبتني. قال: كيف ذاك؟ قال: أذنت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وفي بعض الألفاظ: وأذنت بلبس السلاح في مكة ولم يكن يحمل بها سلاح. فمن آداب حمله وأحكامه أنه لا يحل حمل هذا السلاح في يوم عيد، لأن يوم العيد يوم فرح، يوم سرور عند الناس، رب إنسان يزل بسلاحه ذلك فيجرح أحدا أو يقتل أحدا فيتسبب في الإضرار به وفي إحزانه في هذا اليوم العظيم. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح في هذا اليوم، ونهى عن حمل السلاح في مكة لأنها بلد آمن، بلد حرام. أيضا من أحكام ذلك أنه يجوز في حال الخوف أن يصلي المصلي وهو حامل لسلاحه في صلاة الخوف إذا كان يواجه العدو ويخشى أن يباغته العدو وهو في الصلاة، يجوز أن يصلي وهو حامل للسلاح كما قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ففي حال الخوف ومواجهة العدو يجوز للمصلي أن يصلي وهو حامل لسلاحه، وأما في غير حال الخوف ولم يكن هناك حاجة لحمله ولا داعي لحمله في الصلاة فإنه قد كره حمله في الصلاة كثير من أهل العلم لما فيه من إشغال المصلي في صلاته ولما فيه من جعله يشغل بهذا السلاح وبحمله ووضعه وتسويته وهو في صلاته، والإنسان مأمور في صلاته أن يسكن وأن يخشع فيها. فإذا كان هناك حاجة لحمله في الصلاة حمله وإلا فلا يحمله. أيضا من زي السلف ومن هيئتهم في حمل السلاح كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير هو تعليق السلاح على الأعناق، فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الحمائل، الحمائل أي المعاليق التي تعلق بها السيوف، وتعليق السيف على العنق، وذكر حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن أهل المدينة فزعوا فزعا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وسبق الناس إلى موضع هذا الصوت والفزع وركب فرسا لأبي طلحة وعلق السيف في عنقه. قال شراح الحديث: أراد البخاري رحمه الله أن يبين زي السلف في حملهم للسلاح، وذلك لمن تأمل في هيبة لا سيما في لقاء العدو، إذا علق سلاحه في عنقه وجعله على صدره أو إلى نحو بطنه كان ذلك أهيب له عند أعدائه. ولذا بعض الأمراء الذي هو نور الدين زنكي رحمه الله الأمير المشهور صاحب حلب الذي فتح الله تعالى على يديه كثيرا من البلدان، لما قرئ عليه بعض الأجزاء الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متقلدا سيفه، والتقليد هو جعل الشيف العنق كالقلادة، فتعجب هذا الأمير رحمه الله وكيف أن الناس تركوا هذه العادة وصاروا يحملون السلاح في أوساطهم على جنوبهم أي بأحزمتهم، ثم أمر من ذلك اليوم جيوشه أن يحملوا السلاح على أعناقهم تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وخرج يوما في موكب وهو على ذلك المنظر ليتأسى به الناس. فهذا أيضا من زي السلف في حمله، والشاهد من هذا أن هذا الأمر العظيم وهو حمل السلاح له آداب عظيمة يجب على المسلم أن يراعيها حتى لا يضر بأخيه المسلم. كم حصلت من حوادث أخطاء أو مزاح أو غضب سفكت منها دماء وأزهقت من ورائها أرواح؟ كم من إنسان سلاحه بجانب لا يحسن استعماله غضب فقتل أخاه المسلم فحزن طول عمره؟ كم من إنسان سلاحه بجانبه لا يحسن استعماله أخطأ فوقع على أخيه؟ كم من إنسان يمازح يرمي على أخيه بقصد المزاح بين رجليه أو بجانبه أو من فوق رأسه فيرتد ذلك على أخيه ويصيب أخاه بالضرر فيقتل أخاه المسلم ويسفك دمه، وربما كان صاحبا له، بل ربما كان قريبا منه، بل ربما قتل أحب الناس إليه كولده أو والده أو زوجته أو أخيه أو أي إنسان من قرابته. كل ذلك بسوء استعماله وسوء التصرف فيه وعدم الإحسان في استخدام هذا السلاح. فيجب على المسلم أن يحمله إذا حمله على أعداء الله حملا صحيحا أو يترك ذلك. إما أن يحمله حملا صحيحا ويحفظ ذلك كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعل في قرارة نفسه أمرا مهما أنه لا يمكن ولا يكون أن يرفع سلاح على أخي المسلم مهما كان، مهما اختلفوا، مهما تشاجروا، فإن هذا السلاح ليس لأخيك المسلم. أخوك المسلم ليس موضعا لتسديد سلاحك، بل هذا السلاح تجعله في أعداء الله جل وعلا وفي أعداء الدين، فيحرم على المسلم أن يتساهل بذلك حتى يصيب المسلمين بضرر من وراء تساهله ومن جراء تساهله في حمل سلاحه ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بذلك ويجعلون لها الأماكن الخاصة، ولا يحملونها إذا حملوها إلا على أعداء الله جل وعلا. ولذا بعضهم لما حصل بعض الخلاف في بعض الأزمنة وحمل بعض المسلمين سلاحه على بعض بكى بعضهم وتألم حين تذكر ذلك. وأبو موسى حين كان يحدث بالحديث السابق، من مر بشيء من أسواقنا ومساجدنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه، قال والله ما متنا حتى سددناها بعضنا إلى بعض. فندموا على ما حصل منهم. فلا يجوز للمسلم أن يحمل سلاح على أخيه المسلم مهما بلغ الأمر، وهكذا من حمل سلاح لا يجوز أن يهمله أو يمازح به أو يجعله آلة للعب والاستهتار، فإن من وراء ذلك النار والعياذ بالله عز وجل. أيضا مما ينبه عليه التساهل باستخدام هذه الأسلحة في أماكن الأفراح وفي الأعراس، ففيها إسراف وفيها تبذير وفيها إزعاج وفيها ترويع للآمنين وفيها ضرر وسفك للدماء. كم قد قتل أناس بالرصاص الراجع من جراء إطلاقه في الأفراح والأعراس، كم قد أصيب أناس وجرح أناس في هذه المواضع. الآن توسع الناس، صار بعضهم يطلق في هذه الأعراس بالأسلحة المتوسطة، لم يقتصروا على إطلاق السلاح بالبنادق بل صاروا يطلقون بأرفع من ذلك، وهذا والله محرم لا يجوز، فإنه إسراف وتبذير، وهذا من فعل الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فربما يطلق بعشرات الآلاف لا يبالي بها دون فائدة بل بضرر، في إزعاج. كم من مريض تزعج بذلك، كم من آمن تخوفه وتروعه بذلك، وهكذا فيه ضرر متحقق بالمسلمين. كم أصيب المسلمون في كثير من الأماكن بالرصاص الذي يطلق في هذه المواضع. فهذه عادة يجب على المسلمين أن يكفوا عنها، فليست هذه الأمور لفرح ولا لسرور، بل هي أمور عظيمة، هي أمور كما قال الله جل وعلا فيها بأس شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ففيه البأس الشديد على أعداء الله، وفيه البأس الشديد على من يكيد للإسلام والمسلمين. لا أن يتخذ السلاح في مثل هذه المواطن وهذه المواضع استهتارا واستهزاء وعدم مبالاة باستعمال هذه الآلة الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.